بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مثل الإنسان في الحياة الدنيا كمثل سفينة هاج البحر بها والأمواج تضربها يمنة ويسارة، لولا أن تكون لهذه السفينة مرساة تثقلها وتثبتها، وتمنع عنها الأمواج الهادرة، فإن هذه السفينة معرضة للغرق في أي لحظة. أنت يا أيها الإنسان تعيش في فتن كالأعاصير المدمرة، شهواتك، أهواؤك، هواجس الشيطان ووساوسه، ضغوط الحياة المختلفة، كل هذه أمواج تضرب بك، ولولا الإيمان الذي هو كالمرساة لك في هذه فتن العاصفة فإنك تكاد تفقد توازنك وتفقد قدرتك على الثبات وقدرتك على انتخاب الطريق الذي تريده، وحتى قدرتك على معرفة مصالحك وماذا ينفعك وماذا يضر بك. المؤمن هو الذي يجعل إيمانه فوق كل شيء. لماذا؟ لأنه فعلا هو فوق كل شيء. فعلا الإنسان المؤمن حينما يقول ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لما المؤمن يتوجه إلى الله فإنه يحس بقوة هائلة. من زيد ومن عبيد؟ ما هي الفتن التي تحيط به؟ ليست هذه إلا أمور. حينما يقول إمامك أمير المؤمنين سلام الله عليه للذهب والفضة، يقول كلاهما حجر، ويقول عنه ذلك العدو وليس الصديق. معاوية يقول لو كان لديه غرفتان تبر و تبن ما كان يفرق بينهما. شنو هالدنيا؟ هو يعيش في شيء أعلى من هذه الدنيا، هو يعيش في الجنة وهو في الدنيا، ويعيش معالي الأخلاق، علاقته بالله فوق كل شيء، ما يبيعها بشيء آخر. هل مؤمن هذا؟ نقرأ احنا في سورة التوبة في سور أخرى قرآنية حول هذا الشيء، أن المؤمن يتحدى العلاقات التي تحاول أن تحرف به وتصرفه عن الحق، مثلا علاقته بوالده، علاقته بزوجته، علاقته بأولاده، علاقته بعشيرته، علاقته بتجارته. هو عنده علاقات كلها عندها، بس هو متفوق عليها، هو اللي يقودها وليست هي التي تقوده. هذا نقراها حلو. ولكن هناك مثل يأتي به القرآن في سور إن شاء الله نقرأها. وهنا مثل آخر حول الحلقة الضعيفة من الإنسان المؤمن، وهي حلقة المرأة. المرأة ضعيفة أمام أبيها، ضعيفة أمام أمها، ضعيفة أمام أخيها، ولكنها أضعف ما تكون أمام زوجها. هكذا خلق الله حتى الحياة تسير، وإلا كل مرة تتمرد على زوجها. هذه أرقام الطلاق التي تنتشر في كل يوم والسبب التمرد. لكن هذه العلاقة بالرغم من أنها علاقة مفيدة لهذه الإنسانة، بالرغم من ذلك فهي ليست فوق الإيمان. إذا أصبحت مؤمنة شنو الزوج، شنو العائلة، شنو الأولاد، شنو الحياة، تتحدى. وهذه السورة سميت بسورة الممتحنة، يعني تلك المرأة التي امتحنت مرتين. مرة امتحنت بالفتنة الكبرى التي تعرضت لها حينما كان زوجها يحاول أن يصرفها عن الدين فاستقامت، ومرة أخرى حينما جاءت إلى الرسول أو إلى المسلمين وامتحنوها وأيضا نجحت الامتحان. الامتحان الثاني مو مهم، الامتحان الأول مهم، الممتحنة. ونحن نقول حينما نخاطب سيدتنا ومولاتنا الزهراء سلام الله عليها، نقول يا ممتحنة امتحنك الله، امتحنة يعني خالصة. وهذا مثل لي ولك، هذه مرة وتعيش هذه الظروف القاسية وتعيش هذه الأمواج العاتية، ولكنها تتعالى عليها وتتحداها بالإيمان. فأنت خب أولى بك أن تجعل الإيمان أقوى من ظروفك المحيطة، أنت أولى بذلك. لعل هذه هي بس الآية نقراها ونحاول أن نستبصر بعض بصائرها الهامة، ونتوقف عند بعض الخلافات الفقهية في هذه المسألة إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات. سؤال نحوي يطرح، لماذا يقول جاءكم وليه جاءتكم؟ المؤمنة ليست مذكر مؤنث، مؤنث حقيقي وليس مجازي. مع ذلك لأنه في عندنا في النحو إذا اجتمع سببان للتأنيث يتخير الإنسان. هنا سبب للتأنيث هو أن هذه كلمة المهاجرة أو كذا مؤمنة مؤنث تأنيث حقيقي، والجمع أيضا يستدعي التأنيث، ولكن معه اجتمع معا يصير مخير والتذكير أفضل. لذلك القرآن في سورة يوسف يقول وقال نسوة من أهل المدينة. قال نسوة، نسوة معنى النسوة مرة بعد مؤنث حقيقي وبعدين، ولكن لأنها جمع فاجتمع سببان للتأنيث فلم يقل قلنا وإنما ولا قالت وإنما قال. وهذا إلفة تحليل عميق لازم نروح ندرس النحو. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، هاجرت مرتين، هاجرت زوجها وهاجرت بلدها، انتزعت نفسها من ذاك المحيط، فامتحنوهن. يمكن عتها خلافات مع زوجها، يمكن عتها هوى في شخص بين المسلمين، ابن عمها ابن خالها مثلا، يمكن لأي سبب. لا، لازم يصير امتحان، والامتحان تثبت هذه المرأة إنما جاءت في سبيل الله. أنا راح أقرأ لكم قصة تاريخية والامتحان الذي تعرضت امرأة في هذا المجال. فامتحنهن، الله أعلم بإيمانهن. لابد أن تفهم هذه المرأة أن حتى لو هي استطاعت أن تتجاوز الامتحان الظاهري حيث يمتحنوها في مواجهة شك في هجرتها، إذا نفترض كانت منافقة غير صادقة، فتقدر في الدنيا بطريقة أو بأخرى تتجاوز الامتحان، لكن في الآخرة ما تقدر. لذلك لازم تعرف أن الامتحان الحقيقي ليس هذه، وإنما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا قال الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات، يعني يجب أن ينتهي الامتحان بكم إلى معرفة أنها فعلا مؤمنة، فلا ترجعهن إلى الكفار. هاي خلص بعد انفصلت. لماذا انفصلت؟ لأن علاقة الإيمان أقوى من علاقة الزواج، علاقة النكاح. هي في مؤمنة لا يمكن أن تكون زوجة لغير مؤمن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هناك تساؤل، إذا جانب من النكاح صار حرام بجانب الآخر بالطبع حرام، يعني إذا المرأة لا تحل للزوج الزوج أيضا لا يحل لها. لماذا التكرار؟ القرآن يكرر يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. استفيد من هذه المقابلة أنه في النكاح يجب أن يكون الطرفان مؤهلين راضيين، يعني الانسجام يجب أن يكون من طرفين، من طرف الزوج ومن طرف الزوجة، مو من طرف واحد. مو الزوج يملك المرأة، التعبير العامي في العقل يقول ملشته، يعني ملك ملكته، هذا مو صحيح. شلون ملكية؟ يمكن تخصصها بها ولكن مو أكثر من ذلك. وأتوهم ما أنفقوا. الرجال يجي يقول خب أنا شنو، أنا زوجتي طلعت أريد أتزوج من جديد، أحتاج مهر، والمهر والصداق بالنسبة إلى ذيك الأيام كان في القضية، وحتى الآن في القضية عند الكثير من الشعوب. فالإسلام يعطي حقه الزوج الذي هاجرت زوجته، يعطي حق صحيح، أنت لك حق، أنت كافر، أنت مو ويانا، بس العدل يشمل الجميع. هذا نقطة جدا مهمة في الإسلام، ولو بحث الباحثون عن موارد العدل مثل هذه الموارد، هي موارد قد تكون متناثرة في الفقه، لكن لو نجمعها نشوف الاهتمام الدين، الاهتمام الديني بالعدالة بالقسط، اهتمام لا يشوبه شائب، لا يعادله اهتمام أحد، اهتمام عظيم. في كتاب الجهاد مسألة أنه شخص مسلم خرج إلى دار الحرب، يعني الهجرة المعكوسة من بلاد الإسلام، راح وين؟ إلى بلاد الكفر، وفي حالة حرب، بينهما حرب، راح هناك وخدعهم وأخذ أموالهم بطريقة أو بأخرى. قال أنا جيت يمكم وأنتوا أهلي وأنتوا كذا والجماعة كذا، أخذ منهم فلوس وشرد هنب، وين رجع إلى البلاد الإسلامية. الدولة الإسلامية طرد هذا، يقول روح أعطي أموال الناس. قال هذا حالة حرب. قال حالة حرب شو عليك أنت؟ حرب بين المسلمين والكفار، أنت رايح هناك بايكهم، أنت رايح هناك خادعهم،
رجع له فلوس.
في باب الصراعات الداخلية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ربنا في نهاية المطاف، في نهاية هذه الآية اللي تبين الخلاف بين الطائفتين من المؤمنين وحارب، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ثم يشيقوا ربنا إذا الآية حافظها وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذه النقطة مهمة جدا، سئلت عنها من قبل شخص نيابة عن امرأة بروفيسورة أمريكية بدأت تبحث في القوانين الحديثة وفي الأديان عن ما يمكن أن يكون فلسفة ما بعد الحرب. الحرب كلنا نعرفها بيها قوانينها وبيها مسائلها، بس بعد الحرب شي يصير؟ الواحد اتصل بها من لندن قال هاي تبحث، يقول ما وجدت شيئا في قوانين البريطانية والفرنسية والأمريكية وفي كثير من الأماكن، وماذا عندكم أنتم كشيعة وكمسلمين؟ يقول إحنا ما عندنا القرآن الكريم، القرآن يقول قانون ما بعد الحرب الإقساط، وأقسطوا أن الله يحب المقسطين. وأنا إلى تلك اللحظة بالرغم من أنه عندي بعض التدبر في آيات القرآن خصوصا في هذه السورة المباركة الحجرات، إلى تلك اللحظة ما كنت بنتبه إلى أهمية هذا الختام في الآية وأقسطوا. يعني يا جماعة إذا حاربتوا وبعدين وضعت الحرب أوزارها، لا تأخذكم العصبيات الجاهلية وتقتلون بعضكم تختالون بعضكم أو تأخذون بثارات أو كذا، وأقسطوا. هنا بعد لازم القسط، والعدالة هي التي تحكم. وهذا عظيم، هذا القرآن عظيم، هذا الإسلام، أنه إلى هالدرجة ربنا في حالة العدالة يقول وإن أحب ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا يعني اعدل مع شنآن قوم، يعني مع محاربتك عداوتك مع ذلك أنت لازم تكون عادل، عادل في كلامك، عادل في تقييمك، عادل في حقوقهم تأديها لهم إلى آخره. والآن هاي المرأة شالت نفسها وشردت وإجت في البلاد الإسلامية، الرجال يجي قال هاي مرتي وشردت من عندي، قال أخذ مهر. المهر من يعطي؟ المهر يعطي مو المرأة، إنما المهر يعطي بيت المال المسلمين، بيت المال المسلمين يعطي المهر. طيب فد واحد آخر راد يتزوجها بعد انتهاء عدتها، هم لازم يعطي مهر. يعني هاي حصلت مهر مرتين، مرة حينما كانت مع الكفار ومرة حينما كان، يعني احنا من اخذ منها المهر ونعطي لذاك ولا نمنعها عن المهر المجدد؟ هذا معنى الإسلام الحقيقي. إذن ثم القرآن الكريم يقول وآتوهما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، تأكيد إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هل آية هل كلمة بعدين فسرها، ولا جناح عليكم واسألوا ما أنفقوا أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. وكذلك العكس، إذا مرأة مسلمة مع مسلم لكن شردت راحت عند الكفار، المسلمون يذهبون يقولون هاي المرأة لو تعيدوها لو تعطون فلوسنا مهرنا صداقنا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أما القصص التي وردت في هذه المسائل نحن نذكر بعضها، منها في كتاب مجمع البيان ذكرت القصة التالية. قال ابن عباس: صالح رسول الله على شرف ذكره الصلاة عليه وعلى أهل بيته. بالحديبية صالح مشركي مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده عليهم، ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله فهو لهم ولم يردوا عليه. يعني قال إذا من مكة جاء أحد إحنا نرجع، أما من عندي راحوا لكم أخذوا، هذا ما يفيدني بعد. وكتبوا ذلك كتابا وختموا عليه. فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب، ولما كتبوا وقعوا وراء مباشرة فد واحدة امرأة أسلمت من أهل مكة وجاءت إلى النبي، والحديبية قريبة من مكة، والنبي بالحديبية. فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم، وقال مقاتل هو صيفي ابن الراهب، على حال اسمه ما يهمنا، في طلبها وكان كافرا. فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد، اردد علي امرأتي، فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طينة الكتاب. الختم كان بالطين، يختمون على الطين، طينة الكتاب لم تجف بعده. فنزلت الآية: الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن. قال ابن عباس: امتحانهن أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوج، يعني مو بسبب بغض الزوج، ولا عن رغبة عن أرض إلى أرض. والله هوى مكة ما عجبها، قال أروح إلى المدينة أحسن هواها، لا، ولا التماس الدنيا، ولا خرجت إلا حبا لله وللرسول. فاستحلفها رسول الله ما خرجت بغضا لزوجها ولا عشقا لرجل منا، وقعت في حب شخص من هالصوب فطلعت وجدت حتى تتزوج من عنده، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام، فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك. فأعطى رسول الله زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها عليه. فتزوجها عمر بن الخطاب، فكان رسول الله يرد من جاءه من الرجال ويحبس من جاءه من النساء إذا امتحن، ويعطي أزواجهن مهورهن. لكن هنا السؤال: لماذا النبي ما وفى بالشرط؟ الجبائي وهو من المفسرين قال: لم يدخل في شرط صلح الحديبية، لم يدخل في شرط صلح الحديبية إلا رد الرجال دون النساء، ولم يجر النساء ذكر. الحديث ما كان حول النساء، حول الرجال. وإن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط أو معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة، فجاء أخوها إلى المدينة فسأل رسول الله ردها عليهما، فقال رسول الله: إن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء، فلم يردها عليهما. قال الجبائي: وإنما لا يجرى هذا الشرط في النساء، لأن المرأة إذا أسلمت لم تحل زوجها الكافر، فكيف ترد عليه وقد وقعت الفرقة بينهما؟ والقرآن صرح بالهدف أنه لا هم يحلون لهن ولا هن يحلون لهم. فما دام الزواج بطل فترجع وين؟ تروح أنت تتسكع؟ ما يصير، تبقى لا أقل بين المسلمين. طيب، هذا الموضوع انتهينا من عندي، بس هناك سؤال في قوله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الفقهاء قسم استفادوا من هذه الآية أن الكافرة لا يجوز أن يتزوج المسلم من الكافرة كليا. بينما في بعض الآيات كآية في سورة المائدة حديث بأنه والمحصنات من النساء حل لكم. شلون نوفق بين آية سورة المائدة وهذه الكلمة؟ هناك أكثر من بحث. أولا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، من ندري معنى الكلمة شنو؟ لعل المعنى ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني لا تتزوجوا واحدة لا زالت في عصمة شخص. يعني القرآن والأحاديث والعرب كانوا يسمون الزواج عصمة، يقول ما دام هي بعدها في العصمة يعني بعدها في الزواج لا تدخلوا، بمعنى أن المسلمين لا يجوز لهم أن يخترقوا الأسر. هذه أحد المعاني. معاني آخر لا، في عصم الكوافر يعني لا يجوز لكم أن تتزوجوا كافرة. طيب هل الكافرة تشمل أهل الكتاب أو أهل الكتاب مستثنون من هذه الكلمة؟ وهل سورة المائدة نسخت هذه الآية؟ طبعا النسخ هنا معنى التوضيح، أو العكس، هاي الآية نسخت تلك السورة. هذا الكلام، الروايات مختلفة. أنا أذكر بعض الروايات وأذكر بعد إذن كلام المرحوم العلامة النجفي في كتابه جواهر الأحكام. استدلوا اللي قالوا ما يجوز خلاص كافرة إذا كانت من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، ما دامت لم تدخل في الإسلام ما يجوز الزواج منها. استدلوا بالرواية التالية، وهي رواية موثقة مأثورة عن ابن جهم، قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد، ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ طبعا هذا تأكيد على مسلمة، ما أدري ليش، بس بالتالي هذا السؤال. قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك، أنت إمام أنا شنو؟ قال: لتقولن، احكي، فإن ذلك يعلم به قولي، لأن أنت واحد من أصحابي، إذا قلت كلام يعني هذا كلام كأنه كلامي. قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، يعني أبدا ما يجوز. قال عليه السلام: ولما؟ قلت: لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال عليه السلام: فما تقول في هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ قلت: فقوله ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية. فتبسم ثم سكت. هل سكوت الإمام إقرار بكلام ابن الجاهم أو شيء؟ ما ندري، بس بالتالي الإمام استفسر منه وهو قال هذه الآية نسخت تلك الآية. بس هاي مشكلة عندنا. وين مشكلتنا؟ أنه إحنا نعتقد سورة المائدة هي آخر سورة نزلت على نبي الأكرم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسورة المائدة تنسخ ولا تنسخ، فشلون الآية يقول الآن أحل لكم؟ الآن يعني يبدو أكو كان كلام بأنه لا يجوز التزويج بالمحصنات من أهل الكتاب، والقرآن قال الآن. ومن هنا يقول صاحب الجواهر في كتابه الجزء 30 الصفحة 31 ماذا يقول؟ إن التحقيق الجواز، أي جواز النكاح على الكتاب بصفة المطلقة، وفاقا للحسن والصدوقين على كراهية متفاوتة في الشدة والضعف. الكراهية حسب الظروف. وأضاف: كما أومأت إلى ذلك كله النصوص التي ستتبعها لقوله والمحصنات إلى آخرها. يستدل الإمام بهذه الآية الكريمة التي هي من سورة المائدة المشهورة في أنها محكمة لا نسخ فيها، وساق طائفة من النصوص التي تدل على أن هذه السورة أي سورة المائدة آخر سورة وهي محكمة لا نسخ فيها، منها حديث مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. ومن الروايات الخاصة صحيح ابن وهب المروية في الكافي والغنية عن الإمام الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية فقال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية، شود على يهودية ونصرانية ما دام أكو مسلمة؟ قلت يكون له فيها الهوى، كان يحبها بسبب من الأسباب. قال فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضا. يعني شوية راح دينه يصير ضعيف لأن مرته تكون نصرانية أو يهودية، حتى لو يمنعها من أكل المحرمات، لكن هذه الكلمة تدل على الكراهة. فبهذه الرواية العلامة النجفي صاحب كتاب الجواهر قدس الله روحه الزكية قال من هنا نستدل على أن الروايات التي حرمت كرواية ابن الجهم التي قرأناها هذه الروايات تحمل على الكراهة الشديدة. والله العليم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.